إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد خرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة هذا الحديث الوجيز الجامع فيه بيان لصفة الدين وحقيقته من السماحة والوسطية واليسر والسهولة وفيه إرشاد للأمة أن يتعاملوا بمقتضى ذلك فيه إرشاد للأمة أن يسلكوا سبيل الوسطية والسماحة واليسر والسهولة فإن الدين لا ينال إلا بذلك ولا تستقيم جادته إلا بذلك وهذه الحقيقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في كتاب الله، كما في قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر قال فيه: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أي أحب ما يتدين به إلى الله الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام وكافة الأنبياء والمرسلين، ملة التوحيد والإعراض عن الشرك. وهذه الملة سمحة سهلة ميسرة، لا تشدد فيها ولا حرج. وهذا يعرف في كل ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام. فإذا تأملت في طول الشريعة وعرضها وصغيرها وكبيرها، فإنك تجد اليسر ظاهرا في كل ما فيها. إذا تأملت في تشريعات الدين عقيدة وعملا، سلوكا وخلقا، فإنك تجد اليسر ظاهرا في كل تشريع وفي كل حكم. بل هناك قواعد دلت عليها الشريعة في نفس التشريعات الميسرة، ينتقل فيها المسلم بحسب حالته من يسر إلى يسر ومن تخفيف إلى تخفيف. فالذي يشق عليه استعمال الماء لمرض أو برد أو نحو ذلك جاز له أن يتيمم، والذي لا يستطيع القيام في الصلاة جاز له أن يقعد، وجاز له أن ينتقل بعد ذلك إلى الاضطجاع على جنب. ومن كان مريضا أو على سفر في صيامه جاز له أن يفطر ويقضي، ومن كان ضعيفا أو من كانت امرأة في الحج جاز لهذه الأصناف أن ترمي الجمرة من الليل، إلى غير ذلك من الأحكام الميسرة التي تخضع للقواعد العامة السمحة في الشرع، كمثل قولهم: الواجب يسقط بالعجز، وقولهم: المشقة تجلب التيسير، وقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، وغير ذلك. فهذه قواعد في داخل التشريعات، والتشريعات نفسها مبنية على اليسر ورفع الحرج. فانظر إلى المعتقد مثلا، انظر إلى توحيد الله عز وجل وما يجب عليك من أمور الاعتقاد، فإنك تجد فيها اليسر والسماحة المطابقين للفطرة. فهناك أمور كلفت باعتقادها لا مشقة عليك فيها ولا تكلف ولا تنطع، وما كان من أمور العقيدة فيه شيء من ذلك فقد نهيت عنه. فنهي أحدنا أن يعتقد في الله تعالى أو أسمائه أو صفاته كيفا، ونهينا أن نسأل عن ذلك، ونهينا أن نخوض في تفاصيل القدر إلى غير ذلك، لأن هذا كله ليس من اليسر في شيء، وليس من السماحة في شيء، بل هو التنطؤ والتنقيب عما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه أصلا. انظر إلى لزوم السنة والحذر من البدع، كيف تجد في ذلك اليسر والسهولة مما يوفر عليك كثيرا من التنطع والتعمق والتشرذم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة لا تعدد فيها، مستقيمة لا انحراف فيها، فمن لزمها أراح واستراح. وأما السبل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه محذرا عنها فهي سبل العسر والصعوبة والمشقة والحيرة، ينتقل فيها الشخص من دين إلى دين، ومن رأي إلى رأي، ومن منهج إلى منهج، وفي الرأي الواحد والمنهج الواحد شعب وطرق. فأية راحة هذه وأي استقرار هذا؟ وإنما الراحة والطمأنينة والاستقرار في لزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن بنيات الطريق. انظر إلى الأحكام الشرعية العملية، انظر إلى ما أمرك الله به أو نهاك عنه، تجد في ذلك اليسر كل اليسر. انظر في صلاتك، انظر في زكاتك، انظر في صيامك، انظر في معاملاتك، انظر فيما حرمه الله عليك من الظلم والعدوان والشر، ألا تجد في ذلك الرفق واليسر؟ وهذه جملة عامة لو أردنا الخوض في تفاصيلها لاستغرق ذلك عمرنا كله، فإن الغوص في أسرار الشريعة وأحكامها أمر عظيم. لو أردت أن تنظر في التكاليف والأحكام وتقف على ما فيها من الحكم العظيمة والمصالح الجمة فإن هذا أمر عظيم كبير. فحسبنا ما عرفناه من عمومات الشرع، وحسبنا ما نستحضره ونتأمله في الجملة من اليسر والسهولة في الشرع. هذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله إن الدين يسر. ولابد من التنبيه هنا على خلل يعتري كثيرا من المسلمين، وهو النظر في حقيقة اليسر. كيف تعرف أن الأمر المعين يسر أو عسر؟ هل يخضع الأمر في ذلك لهواك؟ هل يخضع الأمر في ذلك لمزاجك واستحسانك ورأيك؟ أبدا، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم في نص كلامه وفصه إن الدين يسر. فإذا أردت أن تعرف أهذا الأمر يسر أم لا فاعرضه على الدين أولا، فإذا أقره فهو يسر، عرفت ذلك أم جهلته، وإذا رفضه فهو عسر، عرفت ذلك أم جهلته. فلا يكون اليسر إلا ما كان موافقا للدين، ولا يكون العسر إلا ما كان مخالفا للدين، فإذا أقر الدين شيئا فليس من العسر في صغير ولا كبير، مهما زين لك الشيطان، ومهما زينت لك نفسك، ومهما أملت عليك شهواتك بأن هذا الأمر عسير صعب شاق شديد، فليس الأمر كما تظن. من ها هنا يأتي الخلل، من ها هنا يأتي التلبيس، من ها هنا يبرز الطابور الخامس الذي يحقر الشرع وينفر عنه ويدعي أنه تشدد وتخلف ورجعية. نحن أحوج ما نكون إلى فهم هذا والحذر منه، وقد استعرت الحرب على التدين وبلغت أوجها، وهو ما حذرنا منه. فسبحان ربنا يصدق ظن أهل السنة ويجري الحق على لسانهم حتى يقيم الحجة على الخلق. كل ما حذرنا منه قد وقع، وكل ما نبهنا إليه قد حصل. ها هي الحرب على التدين تشتد وتستعر، وها هم عملاء الغرب وأذناب الكفار يبرزون من جحورهم وقد أعطيناهم الفرصة لذلك، فيشنعون ويشغبون ويغمزون ويلمزون ويطعنون ويحتقرون. ليس العسر في دين الله يا مسلمون، ليس العسر في شريعة الله يا موحدون. كل ما أقره دين الله عز وجل فهو اليسر، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. إذا أردنا أن نتكلم في قضية ولتكن متعلقة بالتوحيد، إذا أردنا أن نتكلم فيما يحدث عندما يسمى بالأضرحة والمشاهد من الشرك صغيره وكبيره، وغالبه من الشرك الأكبر، إذا حكمنا على ذلك بحكم الدين والشرع من أنه شرك بالله جل وعلا مناقض للتوحيد، فهل هذا تشدد؟ هل هذا تعمق؟ هل هذا تنطع؟ نعرض الأمر على دين الله عز وجل أولا وننظر أيوافقه أم يخالفه. نجد في دين الله تعالى أن العبادة لا تصرف إلا لله، لا دعاء إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا توجه إلا إلى الله، ولا توكل إلا على الله، ولا يجوز أن يعتقد في غير الله ما هو خاص بالله من ضر أو نفع. هذا هو اليسر، هذه هي السماحة، هذه هي الوسطية. وأما ما سوى ذلك فهو التشدد عين التشدد. أي يسر ووسطية في أن تعبد نفسك لغير الله؟ أي يسر ووسطية في أن تلجأ إلى غير الله؟ أي يسر ووسطية في أن تعتقد في غير الله؟ من الذي خلقك؟ من الذي يرزقك؟ من الذي يرعاك؟ من الذي يدبر أمرك؟ إذا أردت أن تشفى فإلى من تلجأ؟ إذا أردت ولدا فإلى من تلجأ؟ إذا أردت استغاثة في الكرب فإلى من ترفع يديك؟ هذا يسر يا عباد الله أم عسر؟ هذا هو التوحيد، هذا هو أصل الديانة، هذه هي ملة كافة الأنبياء والمرسلين. وأما الذي يعدل عن هذه السبيل القويمة فإنه يورث نفسه الحيرة والشك والاضطراب والتعبد لغير الله، يخاف غير الله ويرجو غير الله ويعلق قلبه بغير الله. هذه هي الشدة الحقة، هذا هو العسر الحق.
لكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفهمون ولا يعلمون. يقولون نحن نتبرك بالصالحين ونسوا قول الله في كتابه عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا يجوز لك أن تصرف عبادة لغير الله ولو على جهة الوساطة إلى الله، ليس بيننا وبين الله وسائط. من أراد أن يدعو الله فليرفع يديه في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. ليس بيننا وبين الله وسائط، ليس بيننا وبين الله درجات. كيف وهو سبحانه يقول في كتابه وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير؟ هذا نقص، هذا الذي يحدث في حياتنا الدنيا من الدرجات والوسائط والمدير ومدير المدير ونائب مدير المدير، هذا نقص. هذا هو الذي يناسب طبيعتنا كبشر، ليس شيء من هذا عند الله أبدا. لا يجوز لك أن تتوسط إلى الله ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي عسر في هذا؟ أي تشدد في هذا؟ أي تعمق في هذا؟ إنها البساطة، إنها الفطرة، لكن القوم معاندون للفطرة، يريدون أن ينكسوها، لأنهم أولياء الشياطين، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وإذا أردنا أن نتكلم على قضية أخرى عملية، ولتكن في تحريم بعض المحرمات كالمعازف، إذا قلنا المعازف حرام ولا تجوز، وليس هناك ما يسمى بالموسيقى في دين الإسلام، وليس هناك ما يسمى بالفن في دين الإسلام، هذا ليس كلامنا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرش أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. هذا كلام رسول الله وله أصل في كتاب الله، كما في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال غير واحد من السلف في لهو الحديث هو الغناء، فليس تحريم الغناء تشددا وليس تحريم الموسيقى تنطعا، لأن هذه الأشياء كما قال غير واحد من السلف رقية الزنا، أي الشيء الذي يرتقى به إلى الزنا، وهذا أمر معروف. فإذا حرم الله عز وجل علينا هذه الأشياء فهذا رفق بنا، هذه رحمة بنا، والله إذا حرم شيئا حرم وسائله وأسبابه، فلا يليق في حكمة الله أن يحرم الزنا ولا يحرم ما يؤدي إليه. وإفضاء الغناء إلى الزنا مما لا ينكره إلا شخص لا يستحق أن يخاطب بوصف الآدمية، لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها، وإنما هم أولياء الشياطين عملاء الغرب الذين يريدون أن ينسفوا التدين في بلاد الإسلام، ويريدون أن يحولوا بلاد الإسلام إلى رقعة من أمريكا أو أوروبا. والقول في هذا كالقول في الخلوة بالأجنبية ومصافحتها والسفر معها وكذا وكذا، فضلا عن الأشياء الفاضحة التي لا تحتاج إلى كلام أصلا. لو تكلمنا على الأفلام الفاضحة أو المسلسلات الهابطة أو كذا أو كذا فهذا لا يحتاج إلى كلام، تكفيك فطرتك، تكفيك بيئتك، تكفيك نشأتك، حتى تعرف أن هذه الأشياء لا يمكن أن توافق دين الله أبدا. فليس هذا من التشدد يا عباد الله. إذا أردت أن تعرف اليسر من العسر فارجع إلى الدين، ما أقره الدين فهو اليسر، وما رفضه فهو العسر. هذا هو المعيار، هذا هو المقياس. ليس المعيار في أهوائنا ولا ميولنا ولا شهواتنا. إذا تكلمنا في المعازف حلال ولا حرام، الدين يسر حلال، لا، ليس الأمر هكذا. إذا تكلمنا في البنوك والتعاملات الربوية حلال ولا حرام، الدين يسر حلال، لا، ليس الأمر هكذا. وإنما نعرض الأمر على الدين أولا وننظر أيوافقه أم يخالفه. هكذا نفهم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الدين يسر. هكذا نفهم شريعتنا، هكذا نفهم إسلامنا. لا ينبغي أن نعطي عقولنا ولا قلوبنا للممسوخين، للذين مسخت قلوبهم ومسخت فطرهم ومسخت عقولهم ومسخ تفكيرهم. ووالله إن النظر إلى وجوههم ليكفي في معرفة حقيقتهم. تنظر إلى وجه كذا تعرف، تعرف أنه من أولياء الشياطين، وتعرف أنه من العملاء، وتعرف أنه من المستغربين الذين يطمسون الدين ويسعون لهدمه وتقويضه. فالله الله عباد الله، إنها الحرب قد اشتدت وستشتد وستصير أضعافا مضاعفة. ونحن الذين أعطينا الفرصة لكل هذا، الذين يقولون عن أنفسهم إسلاميون، هم الذين أعطوا الفرصة لكل هذا. وقد قلتها وأكررها ولن أمل، إنني أحملهم المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث في مصر منذ عام ونصف العام حتى هذه اللحظة التي نعيشها الآن. لو لزموا منهجهم واتقوا ربهم وابتعدوا عن الشبهات وأصلحوا أنفسهم وأقاموا دينهم في أنفسهم لما حدث شيء من ذلك قط، لا على المستوى الديني ولا على المستوى الدنيوي. ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفقهون. نسأل الله أن يجعلنا من العقلاء الفقهاء، إنه ولينا ومولانا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما أحسنها من عبارة عقب بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله أولا: إن الدين يسر. هذه العبارة الثانية تفيد عزة الدين، فإن الدين مع يسره عزيز، لا يغالبه أحد إلا غلبه. لا يحاول أحد أن يتعمق في الدين أو يتشدد أو يتنطع إلا غلب وانقطع. وهذه حقيقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأرشد أمته إليها، وهي واقعة في هذه الأمة من قديم ولا تزال واقعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى لزوم القصد، أي الوسط، من غير إفراط ولا تفريط، وأرشد أمته إلى مراعاة النشاط في العبادة والتقرب. فدخل صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة فجعلت تذكر من صلاتها وعبادتها. فقال صلى الله عليه وسلم: مه. هذه كلمة تقال للزجر. قال: مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لزينب رضي الله عنها، إذا فترت أي في صلاتها تعلقت به. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وتعرفون الواقعة المشهورة التي جاء فيها ثلاثة نفر إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما عرفوها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم صلى الله عليه وسلم خبرهم قال: أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الذي أرشد إليه الأمة، أرشدها أن تلزم سبيل الوسط وسبيل الرفق وسبيل النشاط، وهذا شيء سيأتي توضيحه في ثنايا الحديث من بعد. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى لزوم الوسط وينهى عما سوى ذلك، وهذا يفهم أيضا في إطار ما فهمت فيه العبارة السابقة من غير زيادة ولا نقصان. فليس من التشدد موافقة الدين، ليس من التنطع اتباع السنة، ليس من التشدد ولا التنطع إعفاء اللحية، ولا تقصير الثياب بالنسبة للرجال، ولا ارتداء الحجاب والنقاب بالنسبة للنساء، ولا قرار المرأة في بيتها من غير مخالطة للرجال، وليس من التشدد ولا التنطع القول بتحليل الحلال وتحريم الحرام مما يوافق دين الله، لا بالأهواء ولا الأقيسة ولا الاستحسانات. ففي إطار هذا نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعدل عن هذه الجادة هو كما قال صلى الله عليه وسلم: يغلب. ليس هناك من أحد يتنطع أن يخالف السنة، ويتشدد أن يخالف الدين، إلا ويغلب وينقطع ويصير سعيه هباء منثورا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة المبتدع أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، مع أن المبتدع مجتهد، مجتهد في الطاعة، مجتهد في القربة، مجتهد في العبادة، ولكن العبرة ليست بالاجتهاد الظاهر، وإنما العبرة بموافقة السنة، العبرة بموافقة الدين والشرع. فإذا وافق الشخص دين الله تعالى وإن كان قليل العمل، فهو أفضل من ألف من أمثال هذا المبتدع الذي يكثر من العمل ويكثر من الاجتهاد ويكثر من التقرب ويبالغ في المعتقدات والمناهج غاليا متشددا متفيهقا، وهو يظن أنه يحسن صنعا، ولكنه في حقيقة أمره مبطل وعمله غير مقبول. والحادثة التي ذكرتها آنفا واضحة في هذا. أي اجتهاد أعظم من رجل يصوم الدهر ولا يفطر؟ أي اجتهاد أعظم من رجل يقوم الليل ولا يرقد؟ ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أبطل هذه الأشياء وحكم بإلغائها لأنها خالفت سنته صلى الله عليه وسلم. فرجل يقوم الليل بركعة، يوتر بركعة موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خير وأحب إلى الله من رجل يقوم الليل بمئة ركعة وهو مبتدع مخالف للسنة، يقرأ كذا وكذا ويردد كذا وكذا مما لم ينزل الله به من سلطان. والشأن في الأعمال كالشأن في العقائد، فكما أن المبتدع المتنطع في الأعمال تكون هذه عاقبته، فكذلك المبتدع المتنطع في العقائد الذي يكفر المسلمين أو يعتقد جواز الإفساد في الأرض أو يعتقد جواز الخروج على الحكام إلى غير ذلك من ألوان الشطط في المعتقدات، هذا لا بد أن يغلب، لا بد أن ينقطع، لا بد أن ينقض غزله من بعد قوة أنكافة. ولقد رأينا بأعيننا أناسا كانوا في التكفير قمما، قمة في التكفير ما شاء الله، حامل لواء الخروج والإفساد في الأرض، ثم هو اليوم في التمييع قمة، وفي الخذلان رأس، وفي اتباع المتشابه والشاذ من الأقوال أعجوبة. فلا إله إلا الله، إنها السنن التي لا تتبدل ولا تتغير. فإياك والغلو، إياك والتشدد، إياك والتنطع، فإن عاقبته لا تؤول إلى خير، بل تؤول إلى النقيض، من التشدد إلى التضييع، من الغلو إلى التقصير، من الإفراط إلى التفريط، دايما القاعدة كده. إلا ما رحم الله، وقليل ما هم، ولكل قاعدة استثناءات. فكم من رجل بدأ غاليا ثم عاد إلى القصد والاعتدال وتوفاه الله على ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن في الأغلب الأعم أن الأمر يصير على الشاكلة الأولى عياذا بالله تعالى، وهذا له تعلق بقضية توبة المبتدع وقد سبق الكلام فيه. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هكذا نعرفه، وهكذا نفهمه، وهكذا نعمل به، ونحذر من الأدعياء السفهاء الذين يبغون هدم ديننا وإفساد معتقداتنا وتدمير دنيانا. إنها خطة شاملة متكاملة الأركان، كما سبق أن قلت كثيرا، مخطط كامل لتدمير الدين والدنيا في نفس الوقت. والمعصوم من عصمه الله، والمحفوظ من حفظه الله. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا، نسأل الله جلت قدرته وجل شأنه أن يحفظنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم قنا مكايد الأعداء يا رب العالمين، اللهم اكشف ما بنا من الكروبات والفتن يا أرحم الراحمين، اللهم توفنا على الحق وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.